الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. وقد تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول تعريف العبادة في اللغة وفي الاصطلاح، وكذلك أدلتها، ثم فصلنا كذلك في الضوابط التي يعرف بها العبد معنى العبادة، وتكلمنا كذلك حول جملة من العبادات الشرعية من مثل الدعاء والتوكل والخوف والرجاء وغيرها كذلك من العبادات العظيمة. ثم يقول المصنف رحمه الله: ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. هذه أيضا جملة من العبادات التفصيلية، ومنها عبادات قلبية، ومنها عبادات كذلك قولية أو عملية. ولاحظوا معي أن المصنف رحمه الله كما ذكرنا سابقا يركز على العبادات القلبية كثيرا، لأن العبادات القلبية هي الأصل، والأفعال والأقوال إنما هي تبع، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله، تبع لمرادات القلب. فالقلب هو الذي يحرك الجوارح، والقلب هو الذي يديرها، والقلب هو كذلك الذي يأمرها. فإذا صلح إخلاص القلب لله، وصدق توجهه إليه سبحانه وتعالى، لم يتعلق هذا القلب بمحبوب ولا بمرج ولا بمرجو إلا الله سبحانه وتعالى. وأما إن خلى القلب من تعظيم الله جل وعلا، وخلى كذلك من توحيده سبحانه وتعالى، وخلى القلب من التوكل عليه، فإنه ينصرف إلى غيره سبحانه وتعالى. ومن صرف قلبه لغير الله وكله الله جل وعلا إلى ما صرفه إليه. وأي خذلان للعبد أعظم، وأي خسارة للعبد أعظم من أن يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، أو أن يوكل العبد أو أن يوكل الله جل وعلا قلب ذلك العبد إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا يملك لنفسه نفعا. يقول المصنف رحمه الله: ورغبة. الرغبة هو محبة حصول الشيء من المحبوب أو من المرغوب، محبة حصول الشيء. فأنت عندما ترغب أمرا فإنك تحب أن يصل إليك من هذا الذي رغبته هذا الأمر. الرغبة أيها الإخوة أيضا من العبادات العظيمة التي يقترن بها غالبا ذل وخضوع واستكانة وتعلق من القلب، فهي عبادة يتلوها عبادات كذلك أخرى. فمن رغب في أمر من الأمور لا شك أنه يتعلق في من رغب منه. أنت كمخلوق لو كان رغبك في حاجة من الحوائج عند مخلوق ما، تجد أنك تتصل به وتتابعه وتسأل عنه، ولربما تدعوه في بيتك لأنك ترغب حصول نفع لك. وكذلك من تعلق بغير الله يرغبون من هؤلاء الأولياء أو هؤلاء الصالحين أو هؤلاء من تعلقوا بهم، يرغبون منهم نفعا أو أن يدفعوا عنهم ضرا، فتجد هذا التعلق من هؤلاء. وقد وصف الله جل وعلا أنبياءه ورسله بأنهم يرغبونه جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، أي رغبا فيما عندنا، ورهبا أي خوفا من عقابنا، وكانوا لنا خاشعين. وغالبا الرغب والرهب والخشوع هذه العبادات تقترن ثلاثتها مع بعض. فالقلب إن قام به الرغب فقط لم يكمل التعلق، وإن قام به الرهب فقط لم يكمل التعلق، وإن قام به خشوع بلا رغب ولا رهب لم يكمل ماذا؟ التعلق. إذن لا بد في التعلق أن يكون فيه هذه الثلاثة المكملات: خوف ورجاء ماذا؟ وطمع. وقد كان العلماء أيها الإخوة من العهد القديم يقولون العبادة لا بد أن يكون فيها خوف ولا بد أن يكون فيها ماذا؟ فيها رجاء. فمن عبد الله جل وعلا بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله جل وعلا بالخوف فقط فهو حروري، ومن جمع بين الخوف والرجاء فهو سلبي موحد. وقد كان العلماء منذ العهد القديم يقولون أن الخوف والرجاء كجناحي الطائر، لا ينبغي أن يغلب أحدهما على الآخر، لأنه إن غلب العبد أحدهما قد يؤدي تغليبه إلى هلاكه. بعض الناس في هذا الزمن يغلب الرجاء، فتجد أنه ينغمس في الذنوب والمعاصي وينغمس في الموبقات بسبب تعلقه في باب الرجاء. وإني أذكر أيها الإخوة أحد الإخوة كان من طلبة العلم وكان من المبرزين كذلك، وسبحان الله دخل عليه الشيطان من باب الرجاء، ترك طلب العلم وترك التدين. ولما ذهب الإخوة يكلمونه في هذا الأمر قال لهم الله جل وعلا يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، يا أخي أنا عملت، بهذه العبارة. وقال على أن النار لم يجعلها الله جل وعلا لأهل التوحيد، إنما جعلها لأهل الكفر والتنديد، ونحن ولله الحمد موحدين. وبدأ يتلو عليهم ويسرد عليهم أحاديث الشفاعة وأحاديث الرجاء، ويسرد عليهم الآيات التي فيها التطمين وغيرها. هذا تعلق أو لبس الشيطان عليه من جهة ماذا؟ من جهة الرجاء فيما عند الله وأنه غفور رحيم، فبتعلق بهذه النصوص. فقال له أحد الإخوة وما الذي يضمنك أن تموت أصلا على التوحيد؟ هل عندك صك على أنك ستموت على التوحيد حتى تضمن تلقائيا لنفسك الجنة؟ وهو قال لهم أنني إن عذبت سأعذب في النار فترة ثم سأرجع إلى الجنة. يعني تصوروا ما هو المفهوم الخاطئ الذي دخل إلى عقل هذا الرجل بسبب جهله وقلة علمه وتلبيس الشيطان عليه. ومن الناس من غلب جانب الخوف، فتجد أنه وصل إلى درجة قد يقنط فيها من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي. العلماء فصلوا أيها الإخوة وقالوا في جانب العبد إن كان في جانب المعاصي والذنوب ومسرف فيها فينبغي عليه أن يغلب جانب الخوف، وإن كان في الطاعة والإقبال على الله وفي نهم وخير يغلب جانب ماذا؟ الرجاء. هذا قول. القول الثاني والإخوة لأهل العلم من قال في حالة المرض يغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وأما في حالة الصحة فيغلب جانب الخوف، وكل له وجهته. ويقول المصنف رحمه الله ورهبة. الرهبة هي الخوف المثمر من المخوف منه، وهو خوف مقرون بعلم وخوف مقرون بعمل. ما الفرق بين الرهبة والخوف؟ كلاهما من مفردات الخوف، وكلاهما يدب في القلب فيهما الخوف، إلا أن الرهبة غالبا ما تكون ماذا؟ فيها علم وفيها كذلك عمل، بخلاف الخوف المجرد هكذا قد لا يكون مقرون ماذا؟ بعلم، ولا يكون مقرون ماذا؟ بعمل. ولذلك الله جل وعلا وصف العلماء بأنهم يخشون الله ولم يصفهم بأنهم يخافون الله، لأن مرتبة الخشية أعظم من مرتبة إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. قال لم يقل إنما يخاف الله، مع أن الخشية تتضمن الخوف، لكنها خشية مقرونة ماذا؟ بالعمل. ثم قال المصنف خشوع. الخشوع هو الخشوع هي الذلة والانكسار لعظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الذلة أيضا مقرونة بتعظيم وخوف وإجلال لله جل وعلا. الخشوع فيها ذلة واستكانة من العبد، إلا أنها استكانة مقرونة بالعلم وبالعمل كذلك. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب الشخص الذي لا يصلي، الشخص الذي يصلي قد يوصف بأنه خاشع وقد يوصف بأنه من؟ غير خاشع. فأصبحت مرتبة الخاشعين في الصلاة تختلف عن مرتبة جملة المصلين. واضح الكلام ولا؟ عندنا أناس يصلون مصلين، وعندنا أناس خاشعين، أيهم أعظم مرتبة؟ مرتبة الخاشع أعظم، لأن الخاشع في عمله هذا ربط بين الخوف من الله سبحانه وتعالى وبين الصلاة وبين تحقيق العلم والعمل فيها. ولذلك فرق بين إنسان يقف في الصلاة فيخشع قلبه وتخشع كذلك جوارحه، وفرق بين من يقف في الصلاة يصلي صلاة مجردة بحركات وسكنات فقط ذلك. ولذلك الله جل وعلا أمر بالرهبة منه، قال وإياي فارهبون، وقال جل وعلا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم، ما قال خوفا، قال ويزيدهم خشوعا. إذن مرتبة الرهبة ومرتبة الخشوع هي مرتبة مقرونة بالعلم كما قال هنا المصنف، ورهبة خشوع ورهبة خشوع وخشية. لاحظ معي الخشية التي وصف الله جل وعلا بها عباده فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأصبحت الرهبة والرهبة والرهبة والخشوع كلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعلم. يقول أبو ذر الغفاري رحمه الله يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يقبلون سهر الحمقاء ولا مثقال ذرة من بر، مع علم ويقين خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أي أن العبادة التي تقرن بالعلم وبالخشية وبالرهبة وبالرغبة أعظم عند الله جل وعلا من مجرد أذكار تتلى أو قراءة تتلى دون علم ودون استبصار وتجرد. ثم يقول المصنف رحمه الله وخشية، قلنا أن الخشية هو الخوف المبني على العلم والتعظيم لمن يخشاه. وقد ذكرنا لكم أن الله جل وعلا وصف العلماء بأنهم يخشونه جل وعلا فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهو خوف ولكنه خوف مقرون ماذا؟ مقرون بالعلم. ثم يقول المصنف رحمه الله إنابة. الإنابة هي الرجوع إلى الله جل وعلا بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وبالتوبة النصوح. فالإنابة فيها معنى التوبة كما بين العلماء، والله جل وعلا يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وكما قال الله جل وعلا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، أي أرجع. فالعبد ينيب في أموره إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو غافر الذنب وهو قابل التوب وهو شديد العقاب لا إله إلا هو، ولا ينيب إلى غيره سبحانه وتعالى، لأن كل من أنبت ورجعت إليه لا يستحق هذه الإنابة حقا، إنما الذي يستحقها هو الله جل وعلا. ثم قال خضوع، أي من أنواع العبادة الخضوع لله سبحانه وتعالى والتذلل. ثم قال المصنف رحمه الله والاستعاذة والاستعانة. الاستعاذة هو طلب الإعادة وهي الحماية من مكروه متحتم يصيبك. الاستعاذة من طلب العياذ، والعياذ أيها الإخوة هو ما يؤمن من الشر، بخلاف اللياذ فهو ما يؤمل من ماذا؟ من الخير. فالعياذ ما يؤمن من الشر، واللياذ هو ماذا؟ ما يؤمن من الخير. فالفرار إلى الله جل وعلا إن كان بطلب الخير فهو اللياذ، وإن كان الفرار والتوجه إليه بطلب كف الشر فهو ماذا؟ العياذ، وهو الاستعادة. والاستعادة أيها الإخوة من مادة استفعل. دائما أيها الإخوة الألف واللام والسين في كلام العرب تدل على الطلب، استعادة، استغاثة، استعانة، كلها في مردها ترجع إلى ماذا؟ الطلب. والاستعاذة أيها الإخوة من العبادات التي فيها كمال الظاهر وكمال الباطن. فأما كمال الظاهر فهو توجه القلب وسكينته ولجوءه إلى من استعذت به. قل أعوذ برب الناس، أي أنني ألتجئ وأعتصم وأطلب وأستجير بجناب من استعذت به وهو الله جل وعلا. لاحظوا معي، نحن نقرأ هذه المعوذات ولا نتأمل فيها، والله إن فيها خير الدنيا والآخرة. وهذه المعوذات هو تقينا بإذن الله جل وعلا الشرور، وتقينا الآثام، وتقينا ضر الإنس والجن، لأنك تستعيذ بمعاذ وهو الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أقف على صحة الحديث في حديث ماريا القبطية عندما قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد لجأت بمعاذ، أي التجأت بمن يستحق أن يستعاذ به وهو الله، انطلقي إلى أهلك. وأنت عندما تجد الشخص يستعيذ بالله سبحانه وتعالى تشعر كمال تعلقه، إذن فيها كمال الباطن وفيها كمال الظاهر كذلك، لأنك تظهر من خلال لسانك ومن خلال جوارحك أنك تستعيذ بالله. ولذلك من أهل العلم من يرى كذلك على أن الاستعاذة عمل قلبي محض لا ينبغي أن يصرف إلا لله. الاستعاذة أيها الإخوة لها أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس، ومنها قوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والأحاديث التي جاءت في ذلك في هذا الباب أيضا أحاديث كثيرة مشهورة، منها قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله، هنا طلب الحماية والأمن من الله جل وعلا. وقد كان الكفار في جاهليتهم إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي، وبعضهم يقول نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فهم يعوذون بالجن ويستعيذون بهم. ولذلك الله جل وعلا حكى ذلك عنهم بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا. فكل من تعلق بغير الله أو استعاذ بغير الله يزداد خوفا ويزداد رهبة ويزداد كذلك يعني تعلقا بمن استعاذ به، ولا يحقق له هذا المستعاد تأمله وخيره. الاستعاذة أيها الإخوة تتضمن كما ذكرنا كمال الافتقار إلى الله، وتتضمن كذلك الاعتصام بجنابه سبحانه وتعالى جل في علاه. والاستعاذة تنقسم إلى عدة أقسام أو أنواع. القسم الأول الاستعاذة بالأموات والأحياء غير الحاضرين وغير القادرين كذلك. إذن استعاذة بميت غير حاضر وغير قادر على إنفاذ هذا الأمر، أو الاستعاذة بحي غير حاضر وغير قادر كذلك. فالاستعاذة بالميت والاستعاذة بالحي يشتوي فيها أن يكون الحكم إذا كان الحي غير حاضر وغير قادر على إنفاذ هذا الأمر. إذن هذا القسم يكون ضابطه شركا عندما يكون الاستعاذة بميت. لماذا الاستعاذة بميت تعتبر من الشرك؟ لأن هذا الميت أولا غير حاضر، ثم بعد ذلك غير قادر، ولا يسمع عوذ من تعوذ به. وكذلك لو كانت الاستعاذة بحي كالملائكة مثلا، الملائكة أحياء لكنهم غير حاضرين وغير قادرين، فهم حكمهم حكم ماذا؟ حكم المعدوم الغير موجود. واضح أم لا؟ ولذلك لا يجوز الاستعاذة بالملائكة ولا طلب الحماية منهم، لأنهم ماذا؟ غير حاضرين وغير قادرين، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا. وكذلك الاستعاذة بالملائكة هو صرف لهذه العبادة التي هي لله، يصرف لها لغيره. القسم الثاني أيها الإخوة، الاستعاذة بمخلوق حي قادر حاضر، حي حاضر قادر. فهذه أيها الإخوة في محل خلاف بين أهل العلم فيها، لا أحب أن ندخل في التفاصيل، لأن من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز أصلا أن يستعاد بغير الله باعتبار أنها ماذا؟ عبادة قلبية. ومنهم من يقول لا بأس بالاستعاذة، أي أن تطلب العون والحماية من المخلوق إذا كان حيا حاضرا ماذا؟ قادرا على إنفاذ هذا الأمر. واضح ولا؟ ثم يقول المصنف رحمه والاستغاثة والاستعانة، الاستعانة طلب العون من الله جل وعلا، ولها أدلة كثيرة كقول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا استعنت فاستعن بالله. ومن أنواعها الاستعانة بالله جل وعلا بكمال قدرته وجبروته وعلمه سبحانه وتعالى، وذلك كقول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. النوع الثاني الاستعانة وهي الاستعانة المحرمة الشركية بالأموات مطلقا في أمر غائب لا يقدرون عليه، فهذا شرك بالله جل وعلا. القسم الثالث الاستعانة بالمخلوق على أمر قاء وهو حي حاضر قادر، فهذا جائز، ودليل قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم يقول المصنف رحمه الله كذا استغاثة به سبحانه. الاستغاثة هي طلب الخوف والإنقاذ من الله سبحانه وتعالى من الشدة والهلاك. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين على أن من أعظم أنواع الشرك فشوا وانتشارا طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، بل إنه رحمه الله قال وهذا هو أصل شرك العالم. أصل شرك العالم هو هذا، ودليل أن الاستغاثة تكون لله جل وعلا قول الله سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وقول الله جل وعلا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فاعبدوه. فهذه الآيات تدل على أن الاستغاثة تكون من الله سبحانه وتعالى. و الاستغاثة أيها الإخوة هي من أكثر العبادات التي صرفت لغير الله جل وعلا، وأنتم ترون وتشاهدون أصحاب القبور وأرباب الأضرحة يذهبون إليهم ويقولون يا فلان أغثني، أو الغوث الغوث، أو فلان المغيث دعوة المضطرين وغيرها، والله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إذن أخبر جل وعلا على أن التوجه إلى هؤلاء هي عبادة لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك من وقع في شدة أو وقع في كرب أو مضرة أو هلاك فينبغي أن يكون استغاثته من الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة هناك فرق بين الدعاء والاستغاثة. الفرق بينهم أن الدعاء عام، فأنت تدعو الله في أن يجلب لك منفعة أو يدفع عليك ضرا أو تدعوه لغيره من الأسباب. أما الاستغاثة فلا تكون إلا في الأمر المكروه، ولا تكون إلا في فيما فيه هلاك أو مصيبة أو غيرها من الأمور. هذا هو الفرق بين الدعاء والاستغاثة، وإن كان الاستغاثة هو من الدعاء لكن الدعاء أعم من ماذا؟ من الاستغاثة، وهذا فرق ظاهر. يقول المصنف رحمه الله: والذبح والنذر وغير ذلك فافهم مديت أوضح المسالك. الذبح أيها الإخوة تعريفه في اصطلاح العلماء هو إراقة الدم على وجه التعظيم والنسك. الذبح هو إراقة الدم على وجه التعظيم والنسك. والذبح كذلك من العبادات العظيمة، وأصله إراقة الدم على وجه التعظيم لله سبحانه وتعالى. دائما أيها الإخوة الذي يذبح يجمع بين أمرين، يجمع بين فعل وهو إراقة الدم وإزهاق هذه الشاة أو ذلك البعير، ويجمع بين تعظيم القلب، لأن إراقة الدم سببها ماذا؟ التعظيم. فأصبح الذبح من هذا الوجه عبادة، لأن فيه تعظيما لله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ماذا؟ التقوى منكم. فأصبح الذبح فيه تقوى لله جل وعلا في جانب النسك. ومن الأدلة قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأوجب الله جل وعلا إخلاص الذبح له جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي لله لا لغيره. فمهما كان هذا المذبوح له ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو صالحا أو طالح، فإنه لا يذبح له، بل إن الذبح يكون خالصا لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. أمر، وقلنا من علامات كون العمل عبادة أن يأتي الأمر به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله فهو ملعون، وهذا يدل على تحريم الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والذبح أيها الإخوة يأتي على أربعة أنحاء أو أربعة أقسام، وأرجو أن تدققوا معي في الأقسام. القسم الأول: أن يكون الذبح باسم الله جل وعلا ويكون لله، يعني ذكر فيه اسم الله وأريد بهذا الذبح ماذا؟ وجه الله. فلا شك على أن هذا هو التوحيد، أن يكون الذبح باسم الله ويراد به أن يكون لله. القسم الثاني: أن يكون الذبح باسم غير الله لغير الله، وهذا هو أشد أنواع الذبح شركا وكفرا وإلحادا. أن يكون الذبح باسم غير الله، كمن يقول باسم الحسين، ويكون الذبح في مراده أيضا لغير الله، فأصبح ظلمات بعضها فوق ماذا؟ بعض. القسم الثالث: أن يكون الذبح باسم الله ولكن لغير الله. واضح؟ يكون باسم الله ولكن لغير الله. مثال ذلك هذا النوع: أن تأتي إلى ملك معظم أو إلى وثن أو إلى غيره فتذبح لصاحب هذا القبر باسم الله سبحانه، ويكون إراقة الدم والتعظيم وغيرها يكون لهذا الملك أو يكون لهذا المدفون أو يكون لهذا النبي أو الصالح. واضح؟ الذبح في صورته لله، لكن القلب أجيبوني والتعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. واضح أم لا؟ واضح. القسم الرابع أيها الأخوة: أن يذبح باسم غير الله لغير الله، أن يذبح باسم غير الله لغير الله، وهذا أن يذبح بسم الله ويجعل الذبيحة هذه ماذا؟ لله سبحانه وتعالى ولغيره كذلك. واضح أم لا؟ يعني يكون في قلبه هي لله وكذلك هي لغيره سبحانه وتعالى، فهذا تشريك في جانب الربوبية. أعيد لكم، القسم الأول أن يكون بسم الله لله، القسم الثاني أن يكون بسم الله باسم غير الله أو باسم غير الله لغير الله. واضح؟ الأول توحيد محض، الثاني شرك محض، الثالث والرابع فيه تخليط وتشريك. فالثالث قلنا أن يذبح باسم غير الله، ماذا؟ أن قلنا الثالث بسم الله ولكن يكون لغير الله، كمن يذبح بسم الله للقبر أو لغيره أو لوثن أو نحو ذلك. النوع الرابع أن يذبح باسم غير الله ويجعل هذا الأمر لله. الآن تذكرت الرابع، يذبح باسم غير الله ولكن يجعله لله ولغير الله، هذا نوع أو قسم ذكره جميع أهل. تذبح باسم غير الله وتجعل فيه لله ولغيره سبحانه وتعالى، تشرك بين ماذا؟ بين النيتين، أو تشرك بين القصدين. فلابد أن نعلم أيها الإخوة أن هذه الأنواع للأسف يقع فيها خلط وخلط لدى كثير من الناس. فمن الناس من يذبح باسم الله لغير الله أصلا، ومن الناس من يذبح باسم غير الله لغير الله، ومنهم من يذبح باسم غير الله ويكون قصده الله وغير الله. عرفت كيف؟ فلا بد أن ننتبه أيها الإخوة على أن هذه الأنواع هي شائعة بين الناس. ولكن هناك نوع أيها الإخوة يكون الذبح في صورته لغير الله ولكنه لله. مثلا يأتيك ضيف، أنت لم تكن تريد أن تذبح، فذبحت من أجل مجيء هذا الضيف، فهلها في من أي نوع من الأنواع هذا الذبح؟ من الذبح الجائز، لأن القصد هو لله وإراقة الذبح لله، ولكن إكراما لهذا الضيف فإنه ماذا؟ ذبح له هذا الذبح من باب الإكرام لا من باب التعظيم وباب ماذا؟ العبادة. الفرق بينه وبين الأقسام الأخرى أيها الإخوة أن الأقسام الأخرى فيها تعظيم عبادة وفيها إجلال ورهبة وخوف وخضوع وغيرها، كما يذبح للجن يقصد منه ماذا؟ يقصد دفع ضرهم وشرهم ودفع أذاهم، ويقصد ماذا؟ أمور أخرى. وفرق بين من يذبح لضيف حل به، لأن القصد في الأمر الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: والنذر، حتى ننتهي بس من هنا، والنذر أيها الإخوة هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. والنذر أيها الإخوة أيضا عبادة عظيمة كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: يوفون بالنذر. فالله جل وعلا أثنى على الذين يوفون بالنذر، دل على أن النذر ماذا؟ عبادة. النذر أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق وهو أن يلزم العبد نفسه بعبادة دون قيد أو شرط، لله علي أن أصوم، لله علي أن أحج، لله علي أن أتصدق وغيرها. القسم الثاني النذر المقيد، وهو النذر الذي يقيده العبد بشرط أو قيد، ومعناه أن يلزم العبد نفسه بعبادة مقيدة بشرط الله علي إن نجحني، إن رزقني، إن أعطاني، إن منحني وظيفة، أن أتصدق بكذا وكذا. فالنوع الأول جائز ومندوب ومحبوب، والنوع الثاني كرهه أهل العلم وهو نذر البخيل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. ومن أهل العلم من ذكر نذر، فيه كلام طويل أيها الإخوة لا أريد أن نقف عليه، من أهل العلم من يقول أصل النذر لا ينبغي، لأن العبد لا يدري إن كلف نفسه بهذه العبادة هل يطيق أن يفعلها ولا لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينذر كثيرا، أو لا أحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نذر فيها، كان الصحابة ينذرون ويقول لهم أوفي بنذرك. فالنذر لو كان مرغوبا في أصله ومحبوبا ومندوبا لنذر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلم عنه هذا الأمر أنه ينذر بكثرة صلى الله عليه وسلم، وهذا غير شائع وغير مشروع، دل على أنه في الأصل غير مندوب ومحبوب، ولكن الوفاء به واجب من الواجبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فهذا هو الواجب. ذكر شيخ الإسلام تيمية أمرا مهما، ألا وهو أن كثيرا من الناس يعتقد على أنه لا يحصل مراده إلا بالنذر. قالوا هذا اعتقاد خاطئ. فعلا بعض العوام يقول لك أنا ما راح أنجح إلا إن نذرت، لله علي إن نجح ولدي أعمل وأتصدق وأفعل. هذا لا ينبغي، بل ذكر رحمه الله أن هذا سوء أدب مع الله جل وعلا، كأن الأمر أصبح فيه مقابلة بينك وبين الله، تنجحني تيسر لي كذا أفعل أتصدق. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ظن أو اعتقد على أن أموره لا تكون إلا بنذر، قال فهذا اعتقاد خاطئ وسوء ظن بالله جل وعلا. قال: وغير ذلك أي من العبادات الأخرى. فافهم هديت أوضح المسالك. قال: وصرف بعضها أي سواء كان قليلا أو كثيرا لغير الله، سواء كان هذا المصروف إليه ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا، قال شرك. كأن المصنف رحمه الله يريد أن يختصر لك بهذا البيت جميع ما سبق، يقول لك: صرف الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، الاستعاذة، الذبح، النذر، الرجاء، كل ما ذكرته لك من العبادات وما لم أذكره لك كذلك من العبادات، ماذا؟ كل ذلك صرفه لغير الله شرك. وهذا قاعدة عظيمة، قيدوها يا إخوة، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله ماذا؟ شرك. افهم هذه القاعدة وافهم أدلتها وطبقها على أرض الواقع. لا أحتاج إليك يوم الأيام وأقول لك: والله من صلى لغير الله، أو من جاءك واحد قال لك: يا أخي الطواف بقبور الأولياء والصالحين هل هو شرك أم لا؟ ائتيني بدليل من القرآن يقول الطواف شرك. هكذا للأسف شبه أعداء الله جل وعلا ممن يلبسون، يقول لك: ائتني بدليل على أن الطواف، الله قال الطواف شرك. هذا قمة الجهل يا أخي، الطواف عبادة أو ليس بعبادة؟ إما أن يقول لك أنه ليس بعبادة، قل لماذا تدور حول هذه القبور وتلف لها إذا أنت كنت تعتقد أن الطواف أصلا غير عبادة؟ الآن في هذا الزمن البعض يناقش يقول لك: الذبح يا أخي ليس بعبادة، من أين أتيتم به أنتم عبادة؟ يا أخي أذبح شاة وأسقط رأسها أو أنحر ذلك البعير وتقول لي هذه عبادة؟ ليس عبادة، نحن نأكل ونشرب بعد ذلك. نقول له: يا أخي العبادة هي في إراقة الدم والتعظيم. لو كان هذا الذبح غير عبادة، لماذا يأمرك الله أن تخلص الذبح له، أن تخلص الدعاء له؟ إذن هو عبادة. فإما أن يقول لك الطواف غير عبادة، وهو إذا قال لك غير عبادة أسقط نفسه لأنه جاهل لا يعلم، اجلس يا أخي فهمه وعلمه على أن الطواف عبادة. وإما أن يقول لك: لا الطواف عبادة، قل له: طيب يا أخي إذا أنت تقول الطواف عبادة، ما حكم من عبد غير الله أو صرف لغير الله شيئا من أنواع العبادة؟ الله جل وعلا أخبر على أن من عبد غيره فقد أشرك به، فأنت حكمت على نفسك بماذا؟ بالشرك والكفر تلقائيا، فعلى نفسها كما يقال جنت مراقش. فطالب العلم يهتم بهذا الأمر، ويهتم كذلك بالأدلة التي تدل على أن هذه العبادات صرفها لغير الله شرك. ثم قال المصنف: وذاك أقبح المناهي. وذاك أقبح المناهي أي على الإطلاق، لأن الشرك بالله جل وعلا كما بينا سابقا هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وقلنا لكم كذلك الشرك موجب لحبط الأعمال كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك كذلك هو الذنب الذي لا يغفره الله ولا يقبل من أحد منه صرفا ولا عدلا. إن الله لا يغفر ماذا؟ أن يشرك به. ولذلك أصبح الشرك هو أقبح المناهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم ماذا قال؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات التي توبق صاحبها أي تجعله من الهالكين ويستحق معه أن يكون من الخاسرين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول هذه الموبقات قال الإشراك بالله، ثم قال والسحر، والسحر من الشرك كذلك. إذن أصبح الشرك هو أقبح المناهي على الإطلاق. وبعض الناس تجد أنه يتساهل في المعاصي والذنوب ويضخمها ويكبرها ويعقد لها المحاضرات الضخمة العظيمة، جريمة الزنا، جريمة الربا، جريمة كذا، ويبدأ في خطبه يشغب ويعنف. ولا شك على أن هذه معاصي وذنوب ليست بالسهلة، ولكن إذا جاء إلى جانب الشرك أو إلى جانب التوحيد قال هذه قضايا تفرق الأمة. إذا جاء إلى حق الله العظيم الذي للأسف الشديد خرم هذا الحق وهضم وانتقص ربنا سبحانه وتعالى فيه، فإنه لا يرفع به رأسا ويقول الشرك أمره قديم، الأمة متأخرة، وأنتم ليس عندكم إلا شرك القبور، الأمة في اختلاف وأنت ليس همكم إلا الشرك والشرك والشرك. سبحان الله، إذا كان الحق في جانب الذنوب والمعاصي أنت تهول وتكبر فيها وتعظم، وإذا جاء ما هو أعظم منها وهو حق الله جل وعلا هونت منه وقللت من قيمته وقدره، والله إن هذا ما سببه إلا قلة تعظيم الله جل وعلا في القلب، وإلا كذلك جهل هذا العبد بحقه سبحانه وتعالى. إذ لو كان يعلم خطورة الشرك به سبحانه وتعالى وخطورة مخالفة توحيده لما تكلم ولما تجرأ بمثل هذا الكلام. وبعض الناس أحيانا بسبب جهله فقط لا يعلم بعض المسائل والصور الحديثة في الشرك. وقد ذكر جمع مشايخنا قصة جميلة في هذا الباب. قال أن إمام الدعوة في مرة من المرات كان يدرس تلامذته كتاب التوحيد، فانتهوا من الكتاب، فجاء أحد تلامذته إليه وقال له لقد مللنا من دراسة التوحيد والتوحيد، كل ما نفتح كتاب فلندرس كتب وعلوم أخرى. فقال لهم طيب غدا إن شاء الله سننظر في الموضوع. ثم جاءوا إليه بعد ذلك من غد، فبينما يتذاكر الشيخ معهم بعض العلوم والمعارف فقال أحدهم يعني إنه يوجد فلان يعني تلبسوا به يعني ذبح يعني شاة عند عتبة الباب، ذبح شاة عند عتبة الباب لمنزل أو لدار جديد. فسكتوا. ثم جاء بعد ذلك شخص آخر وقال يا شيخ يوجد شخص وقع في الزنا، فكلهم قالوا أعوذ بالله وقع في الزنا، ما هذا، هذا لابد أن يرجم، لابد أن كذا. فقال لهم الشيخ لما ذكر الأمر الأول سكتتم، ولما ذكر الأمر الثاني عظمتم وكبرتم فيه. الصورة الأولى أيها الإخوة تعتبر من صور الشرك بالله جل وعلا، لكن لجهلهم على أن هذا الذبح كان للجن ما استعظموا الأمر ولا كبروا، ولكن في الأمر الثاني هولوا وكبروا لأنه ماذا؟ معصية من معاصي الذنوب، وهذا بسبب الجهل. فبعض الناس في جانب المعاصي تجد أنه يهول ويكبر فيها، وفي جانب التوحيد تجد أنه ماذا؟ يقلل من الشأن، أو أن هذا الأمر يمكن أن يتلافى، وهذا لا ينبغي. بل إن طالب العلم يركز في دعوته وفي حياته وفي انطلاقته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى يركز على جانب التوحيد أيما تركيز، ثم بعد ذلك لا يهمل ولا يغفل، ولا يغفل الجوانب الأخرى من جوانب الشريعة والأعمال مهمة، لأنها مكملة لباب التوحيد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.